قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الاهتداء بهديه، فإن الله قال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فنسأل الله الهداية ونعوذ به من الضلالة. وقد انتهينا مما ذكره ابن القيم رحمه الله في هديه عليه الصلاة والسلام في العبادات الأربع: الصلاة وما يتعلق بها، والصيام، والزكاة، والحج والعمرة. فننتقل بعد ذلك إلى هديه عليه الصلاة والسلام في المعاملات، ونبدأ بالنكاح لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى غيره. فقه النكاح، آداب النكاح، حكمه أو أحكامه عليه الصلاة والسلام في النكاح أمور مهمة جدا، فنحن بحاجة ماسة إليها. فنقول بالله تعالى التوفيق. قال ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس: ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه. وبدأ ببيان حكم من أحكام الزواج، وهو أنه لا يجوز إجبار المرأة على النكاح، لا يجوز إجبار المرأة بكرا كانت أو ثيبا على الزواج ممن لا ترضاه. فللمرأة الحق في اختيار زوجها، كما أن للرجل حق في اختيار زوجه، كما أن الرجل يختار وينتقي من النساء أحبهن إليه، فكذلك المرأة من حقها أن تختار من الرجال أحبهم إليها الذي ترضاه أن تعيش معه وفي كنفه. قال رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما. قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه غير خنساء، فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر. يبقى ما فيش فرق بين الثيب والبكر في أن لكل منهما حق الاختيار، حق الاختيار، وأن تكون راضية تماما عن هذا الرجل الذي تقدم لخطبتها. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. أعود فأقول: كان ذلك أيام ما كانت العذراء في خدرها، إذا قيل لها: يا بنتي، فلان جاء ليخطبك، احمر وجهها وظهر الخجل عليها وسكتت ولم ترد جوابا من شدة الحياء والخجل. هذا كان أيام الحياء، أيام كان الحياء في البنات. قال ابن القيم رحمه الله: وموجب هذا الحكم أنه عليه الصلاة والسلام خير البكر وخير الثيب، موجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. يبقى حكمه عليه الصلاة والسلام بالتخيير البكر والثيب إذا جوجهما أبوهما بدون رضاهما، هذا قضاء موافق لحكمه وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. أما موافقة لحكمه فإنه عليه الصلاة والسلام حكم بتخيير البكر الكارهة، إذا أكره الأب أو غيره من الأولياء البنت على الزواج فعقد عليها دون رضاها فالبنت تخير، إما أن تمضي النكاح وإما أن تفسخه. وأما موافقة هذا القول لأمره عليه الصلاة والسلام فإنه قال: والبكر تستأذن، وهذا أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. البكر تستأذن، فهو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه، هذه قاعدة أصولية، إن الأمر الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الندب. وأما موافقته لنهيه صلى الله عليه وسلم فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فأمر ونهى وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. وأما موافقته أي موافقة هذا القضاء اللي هو تخيير البكر والثيب إذا أكرهها على الزواج، موافقة لقواعد الشرع، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها. البنت البكر البالغة العاقلة الرشيدة، إذا كان لها مال خاص بها، مال خاص بها، فليس لأبيها التصرف في مالها إلا برضاها ولو قل، فكيف يجوز أن يرقها، يعني يجعلها أمة ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو وهي من أكره الناس فيه، أبوها عايزه وهي مش عايزاه، وهو من أبغض شيء إليها، ومع هذا ينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده هو لا من تريده هي، ويجعلها أسيرة عنده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها ممن لا تختاره بغير رضاها. أما موافقة هذا الحكم لمصالح الأمة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه. المصالح مترتبة المترتبة على الزواج مترتبة على رضا البنت بمن تتزوجه، أن تحبه كما أحبها وتقدم إليها راغبا فيها، فلا بد أن تكون هي أيضا راغبة فيه، فإذا رغب فيها ورغبت فيه تحققت مصالح النكاح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الرجل، وقد قال إنه خطب فلانة، قال: هل رأيتها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أما تشوفها وتشوفك وتقع في قلبك وتقع أنت في قلبها، هذا أحرى وأجدر إن الحياة تدوم بينكم ملؤها المودة والمحبة والرحمة. وإذا تزودت البنت بمن لا ترضاه ولا تحبه ولا ترغب فيه، لم تحصل هذه المصالح، بل حصل ضدها من الكراهية والنفور والعداء والبغضاء. هذا أمر حقيقة ما زال موجودا عند بعض الآباء، يكرهون البنت على الزواج، يقول: لا ده بنت صغيرة مش عارفة مصلحتها، أنا أبوها عارف مصلحتها. لا يا أخي، لا يجوز. البنت مش عايزة الولد ده، خلاص لا يجوز، لا يجوز. أيسرك أن ترجع إليك بعد ليلتين أو ثلاثة؟ أو أيسرك أن تذهب فتنتحر كما بعض تفعل بعض البنات حين تزوج وهي كارهة؟ لا يجوز هذا. بعضهم قال: تزوج أو تقدم لابنتي شاب كويس ومحترم وشفناه كويس لبنتنا، والبنت مش موافقة، فقلنا هي مش عارفة مصلحتها، بكرة لما تعيش معاه وكده هو تحبه وتفرح بيه. يقول: ومضى على ذلك 10 سنين وما زالت البنت تقول: لا أحبه. الحب من أول نظرة، لابد البنت تحب الولد وترغب فيه وتسعد به وتفرح به كما هو راغب فيها وفرح بها، لابد هي كذلك ترغب فيه وتفرح فيه تفرح به. فينبغي أن نقلع عن هذه العادات السيئة لإكراه البنت على الزواج. في المقابل لا يجوز لك كأب أو ولي للمرأة أن تمنعها من الزواج ممن ترضى. تقدم لابنتك شاب رضيته ولم ترضه ابنتك، لا تزوجه. والعكس، إذا تقدم لها شاب لم ترضه أنت ورضيت هي به، لا تمنعها، لا تمنعها. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار أن هذه الآية نزلت فيه. قال معقل: كانت له أخت فتقدم لها رجل فزوجه، ثم لم يلبث أن طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فقلت: لا والله لا ترجع إليك، زوجتك وأكرمتك وأحسنت إليك، فما لبثت أن طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها. فنزلت الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فتلاها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله على طول، حجوز الوقت. دي بيوت تبنى، بنرجو الله سبحانه وتعالى أن تملأها المحبة والمودة والسعادة وأن تطول الأعمار. فلا بد أن يكون فيه توافق بين الزوجين. الرجل معروف ما دام طرق الباب يبقى راغب، البنت لابد أن ترغب، فلا تكره على من لا ترغب فيه ولا تمنع ممن ترغب فيه. فهذا أول حكم نتعلمه اليوم من أحكام النكاح، وهو أنه لا يجوز إكراه البنت على الزواج ممن لا تحب ولا تمنع ممن تحب. الحكم الثاني: ما حكم الولي في النكاح؟ ما حكم الولي؟ وهل يجوز أن تزوج المرأة نفسها؟ هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها؟ الجواب: قال ابن القيم رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي. قال: في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. يبقى لا بد في النكاح من ولي. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما أن تذهب المرأة مع رجل وتقول له: زوجتك نفسي، يقول لها: قبلت الزواج، أو يذهبون إلى أحدهم فيكتم لهم ورقة ويقولوا: خلاص دي ورقة خلاص مكتوب فيها الزواج، ويدخل بها ويعيش وبعدين يفر هاربا. ما قيمة الورقة؟ زي ما يقولوا: بليها واشربيه، ما في لا قيمة هذه الورقة. هذا سفاح. لابد في النكاح من الولي، ولا بد في النكاح من الشهود، ولا بد من الإعلان، ولا بد في هذه الأيام من توثيق قاسمة الزواج في المحاكم عند المأذون كما هو معلوم. قال: فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض. قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، قضى عليه الصلاة والسلام أن لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة 4 أشهر و10. وفي سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق، يعني أنا أرغب في ابنتك بعد موافقة البنت، احنا موافقين، زوجني زوجتك، قبلت الزواج زوجتك، قبلت الزواج، تم النكاح. ما قالوش هتدفع كم مهر يا قد ايه؟ يجوز الدخول بغير مهر، ولكن يستقر في الذمة، يستقر في الايه؟ في الذمة. طب ولما المهر المستقر في الذمة ده هيبقى قد ايه؟ هيبقى قد ايه؟ 10 20 100؟ هيبقى مهر مثله، مهر مثله، مهر اختها، مهر خالتها، مهر عمتها، وهكذا مهر مثله. يبقى تضمنت هذه الاحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق، وجواز الدخول قبل التسمية، واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، ووجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج. عقد رجل عقد النكاح على امرأة ولم يسم لها مهرا، وقبل أن يدخل بها مات، وقبل أن يدخل بها مات. المرأة التي عقد عليها ومات عنها زوجها قبل البناء كيف تعامل من حيث العدة وعدمها ومن حيث المهر الذي لم يسمى لها مهر المثل، وبعدين عليها عدة الوفاة، عدة الوفاة كالمدخول بها تماما، كالمدخول بها تماما. يعني المرأة إذا عقد نكاحها ثم مات عنها زوجها قبل الدخول تعامل معاملة المدخول، تأخذ المهر لو كان سمية أو مهر المثل إن لم يسمى لها مهر، وتعتد 4 أشهر و10 وترث زوجها الذي مات عنها، وترث زوجها الذي مات عنها. وفي هذا دليل على أن العدة أمر تعبدي، العدة أمر تعبدي لا بد منه، وإن كنا متأكدين من براءة الرحم. فالعدة ليست لما يقولون براءة الرحم عشان نعرفوا هي حامل ومش حامل بس، لا لا، هذه امرأة لم يدخل بها زوجه، عقد نكاحها لكن لم يدخل بها، يبقى احنا متأكدين تماما بمباراة الرحم، هتعتد ليه؟ هكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لو تزوج امرأة ثم مات عنها تعامل معاملة المدخول بها، ترث وتأخذ مهرها كامل وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال: وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث منهم أحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لا صداق لها. وبه أخذ أهل المدينة ومالك والشافعي في قوله الآخر، ولكن إذا صح الحديث فهو مذهبنا، إذا صح الحديث فهو مذهبنا. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك، قضى بأن المرأة إذا عقد عليها الرجل ومات عنها قبل الدخول لها الميراث وعليها العدة ولها المهر كامل، يبقى هذا إذا صح الحديث فهو المذهب. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح. إذا قالوا تقدم شاب لأهل فتاة يخطبها فقالوا نعم نزوجك، ولكن احنا شرط. ايش الشرط؟ قال احنا شايفين الشباب اليومين دول كلك بيقول لك التعدد سنة، التعدد سنة، بيروح يتجوز شهر شهرين وتاني يوم شهر سنة او سنة سنتين وبعدين لقوم يتجوز البنتين، فاحنا اذا كنت عايز نزوجوك يبقى بشرطنا انك انت لا تتزوج على ابنتنا، فقال لكم ذلك، فهذا الشرط واجب الوفاء به. طالب علم اقام في بلد يطلب علم فاراد الزواج وهو غريب، فتقدم لقوم فقال نعم نزوجك، انت طالب علم ما شاء الله لا ترد، ولكن انت غريب ومسيرك ترجع لبلادك، فاحنا بنجوزك بس بشرط انك انت تخليك معنا هنا في بلدنا، لان بنتنا يعني ما تحبش الغربة، فاذا كنت موافق على الشرط ده انك انت تقيم عندنا ولا ترجع الى بلدك فلك ان نزوجك، فهذا الشرط يجب الوفاء به. طيب اذا تزوج الرجل على امرأته، إذا تزوج الرجل على امرأته اللي بيحصل إيه؟ ساعد ما تعرف أنه تزوج بتغضب، تروح عند أهلها وبعدين يقولوا له يا بنتنا يا اللي أنت اخترته، اختار لك واحدة من الاثنين، أنت تزوجت على بنتنا يبقى إما تطلق الزوجة الجديدة دي وإما تطلق بنتنا، فهل لهم ذلك؟ وهم لم يشترطوا عليه قبل ذلك ألا يتزوج عليه، يقول له خلاص اتجوز رحت غضبانة عند أهلها ما ترجعش، عايز أرجع تطلق مراتك، أو يروح يتزوج على زوجه فتقول الزوجة الثانية ما أوافق حتى تطلق مراتك، هذا شرط غير مشروع ولا يجوز. نسمع ما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله وسلم في الشروط في النكاح. في الصحيحين عنه صلى الله وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط التي يجب عليكم أن تتحروا وتلتزموا الوفاء بها ما استحللتم به الفروج في النكاح. زوجوك بشرط، لابد أن الوفاء بهذا الشرط. وفيهما أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. وفيهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله. فأي شرط يخالف حكم الله ورسوله شرط باطل. لكن إذا الشروط في النكاح لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله وجب الوفاء بها. قال: وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك. يعني أنت اتفقت أني أنا هدخل مهر بنتك 10 قروش، 5 بعد الدخول بشهر و5 بعد الدخول بسنة، يبقى 5 اللي بعد الشهر من الزواج دول على طول تدفعها، وال5 اللي بعد سنة كمان تدفعها تلتزم، أو تعطيهم رهنا يضمن حقهم. قال: واتفق على عدم الوفاء باشتراط ترك الوطئ والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك. إذا تزوج بشرط ألا يطأها، هذا شرط باطل، دم النكاح أو الوطئ هذا هو مقصود النكاح، بشرط ألا ينفق عليها هذا شرط باطل، أتزوج بس مش هدفع حاجة، أنتوا جهزوا بنتكم أنا مش أنا يكفيني كده، أنتوا بتشتروا راجل، أنتوا بيقولوا كده أنتوا بتشتروا راجل خلاص أنا مش هدفع حاجة معيش حاجة، أنا عايزين تجوزوني جهزوا بنتكم هاتوها. لا، لابد في النكاح من مهر، وإن قال لا يلتمس ولو خاتم الحديد. قال: واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وألا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها. نزوجك على أن تقيم في بلدنا، نزوجك على أنك أنت تقوم في بيتنا. في بعض الآباء ربنا موسع عليه بني عمارة، فبيقول لك أنا عامل شقة للولد وشقة للبنت، فالولد اللي يخطب بنته يقول: يا ابني شقتك ايه؟ شقتك تعالى ايه؟ تعالى اتجوز وهنجوزك واسكن في شقتك دي، ها؟ عندنا في العمارة، بلاش بنتنا تروح، هتروح برا ليه؟ واحنا عندنا عمارة اهي. يبقى ايه؟ شرط الإقامة في البلد أو في دار الزوجة، أو لا يتسرى عليها يعني ملك اليمين، أو لا يتزوج عليها، فأوجب أحمد وغيره الوفاء بذلك. هذه الشروط ما تخالف الشرع فيجب الوفاء بها، ومتى لم يفي بها فلا الفسخ عند أحمد. إذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فتزوج، إما أن ترضى وتعيش وإما لها أن تفسخ العقد. إذا تزوجها على ألا يتغرب بها ولا ينقلها من بلدها، فإذا أراد أن ينقلها فلا فسخ العقد. قال: واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ، العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، وهل يؤثر عدمها في فسخ؟ على 3 أقوال، ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة، والله أعلم. قال: وتضمن حكمه صلى الله وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنه لا يجب الوفاء به. يعني راح يتجوز واحدة على مراته، فالتانية دي قالت له: لا أتجوزك بس بشرط تطلق مراتك، بشرط تطلق مراتك. فلو وافقها وتزوجها فإن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. فإن قيل، خلي بالك بقى، إن قيل: ما الفرق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قبل ما يتجوز قلت له بشرط ما تتزوجش علي، قلنا يجب الوفاء، لكن تزوج على امرأته فتقول إحداهما الأولى تغضب تقول لا أنا مش هرجع لك لما تطلق اللي أنت تجوزته، أو الثانية تقول طلق مراتك، هذا لا يجوز لا يجوز. وهنا ننبه الأهل وبعض الطيبين اللي بيمشوا في الصلح وجمع الشمل. واحد تزوج على امرأته خلاص انتهى، بقت هذه زوجة وهذه زوجة، بيجي الأب والأم يقول له احنا محرمينك لغاية ما تطلق اللي انت تجوزتها دي الأولانية احنا عرفناها وخلاص وتعودنا عليها ديت، ما يجي الطيبين المصلحين يقول له يا عمي ما خلاص يعني ايه التانية دي الأولى أم عيالك هم الأولاد ولسه ما جابتش عيال طلقها. لا، طلب طلاق إحدى الزوجتين هذا لا يجوز. ما الفرق؟ قال ابن القيم الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما. هي بتقول له راح يتزوج لأول مرة، أول مرة بتقول له بس بشرط ألا تتزوج علي، لها ذلك ويجب أن يلتزم وأن يفي بها، أن يفي لها، وإن لم يفي لها حق الفسخ كما سبق. اللي بقى اللي هو هي ما أضرتش بحد، هي لما اشترط الشرط ألا يتزوج لها ما أضرت أحدا، لكن لما يبقى متجوز اثنين واحدة منهما تقول طلق الأخرى يبقى هذا الطلب فيه إضرار بالمرأة التي تطلق وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها. يعني راح يتزوج وزي ما قلت بعد شهر شهرين أمه وأبوه قفوله يقول لازم تطلق الزوجة التانية، خرب بيتها كسر قلبها شمت الناس فيها ما لحقتش جوز شهرين وطلقها، لا يجوز هذا. يبقى نفرق بين اشتراط عدم الزواج وطلب الضرة طلاق ضرتها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، راح يتجوز يقول لا يا ابني احنا ما بنتنا ما تبقاش ضرة، إذا عايز نجوزوك طلق مراتك وتعالى نجوزوك، لا يجوز هذا لا يجوز. إما أن تزوجه وإما أن لا تزوجه، لكن تشترط علي أن يطلق امرأته أم أولاده هذا لا يجوز. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله في بيان الأنكحة المحرمة، الأنكحة المحرمة، قال فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية. فمن الأنكحة المحرمة شرعا الشغار، نكاح الشغار، عن ابن عمر كما في صحيح مسلم مرفوعا لا شغار في الإسلام. قال ابن عمر والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداقة. وفي حديث أبو هريرة والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. يبقى نكاح الشغار هو النكاح المشروط، يتقدم الرجل لأهل قوم يطلب بنتهم فيقول يا أهلا وسهلا مرحبا، والله انت نتفي وقتك، احنا عندنا الود اهو بندوروا له كمان على عروس، عروستك عندنا بس احنا لا نزوجك حتى تزوجنا، انت عايز بنتنا ادينا كمان بنتك لابننا، عايز اختنا ادينا ايه اختك لابننا. يبقى شرط، يبقى نكاح الشغار هو النكاح الايه المشروط. قال وليس بينهما صداق. وفي حديث معاوية ان العباس ابن عبد الله ابن عباس انكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وانكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، يعني كل واحد جوز الثاني بنته والصداق موجود. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في رواية بتقول إن الشغار هو النكاح المشروط وألا صداق بينهما، هتجوز بنتك وتجوز بنتي وخلاص، أو هتجوز أختك وتجوز أختي وخلاص، دي مكان دي لا تدفعلي ولا تفعلك، أو في صداق، دي هذه لا صداق وهذه لا صداق، بس إيه لا نكاح إلا بالشرط، زوجك أختي تبقى تجوزني أختك. اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده. وقال الخرقي لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية، وهذا القول هو الصحيح أن نكاح الشغار هو المشروط، سموا مهرا أم لم يسموا مهرا، ما دام في شرط يعني لا نزوجك حتى تزوجنا فهذا هو نكاح الايه الشغار. لكن بيحصل في العرف عندنا ان الناس بينسبوا بعض، جماعة خطبوا لابنهم بنت فلان فتزوج وتزوج وعاش وأنجب ومضت سنين، وبعدين أهل العريس عندهم عروسة وأهل العروسة عندهم شاب يدوروا على عروسة، فقالوا الناس دول نسيبنا وإحنا عارفينهم خلاص، فتقدموا لخطبتها وتم النكاح. ليس بينهما شرط، بل بين كل نكاح ونكاح سنين، يبقى هذا ما فيهوش مش شرط ده، فالحين بيسموه البدل، بس هو ده ايه مش بدل يعني، خد بالك ده هذا متجوز بقى 10 سنين ولسه هيتجوز، ودي دخلت مهرها وجهز بيتها ودي كذلك ستجهز، ها يبقى نكاح الشغار هو المشروط، زوجني على ان ازوجك ولو سموا مهرا ولم سموا مهرا. النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمها الإسلام نكاح المحلل، يطلق الرجل المرأة الطلقة الثالثة فتبين منه بينونة كبرى. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يبقى الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، نكاحا شرعيا يخطبها رجل آخر كما خطبها الذي طلقها، ويتزوجها ليعيش ويفتح بيت ويكون أسرة كما يتزوج الناس. ثم إن قدر مات الزوج الثاني وأراد المطلق بعد انقضاء العدة أن يتزوجها جاز، قدر ولم يوفق، تزوجت المرأة برجل ولم توفق معه فطلقها بعد انقضاء العدة تنكحه إيه الأول. لكن نكاح التحليل هو النكاح المتفق عليه، يعني تعالى يا فلان اعمل معروف المرأة دي مطلقة ثلاثا وعندها أولاد، تعالى اتجوزها كده شهر شهرين اسبوع اسبوعين وطلقها الله يكرمك عشان تحل لزوجها. هذا هو نكاح التحليل. في المسند والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. محلل اللي هو الزوج الثاني، والمحلل له المطلق. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لعن الله المحلل والمحلل له. وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل، وهم المحلل والمحلل له والمحلل والمحلل له. وهذا إما خبر عن الله هو خبر صدق، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا. وهذا يفيد أن هذا النكاح من الكبائر الملعون فاعلها. ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد. يعني إيه؟ مفيش فرق بين إن يقولوا تعالى هنجوزك المرة دي أسبوع وتطلقها عشان إحنا عايزين نرجعها لإيه؟ لزوجها، يبقى اشترطوا عليه. أو ما يشترطوش، بس النية معروف، النية معروف. حتى لو أن الرجل الذي يريد أن يتزوجها أصرها في نفسه عايز يعمل خدمة للمطلق، عرف أن هذا فلان طلق مراته ثلاثة وحرمت عليه، فراح إيه بدون ما يشترط وبدون ما يتكلم مع النسيبه خطبها وتزوجها، وهو ناوي أن يطلقها بعد فترة لتحل هذه النية أيضا لا تجوز. والمرأة كذلك إذا تقدم لها رجل للزواج زواج رغبة، وهي في نفسها مبيتة النية إن هي بعد أيام أو شهور تقول طلقني عشان ترجع، نفس الشيء. يبقى ما فيش فرق بين في نكاح التحليل إن هم يشترطوا في العقد أو لا يشترطوا، إن هذا أمر معروف وهذا معروف، أو ينوي أحدهما في قلبه دون أن يصرح للطرف الآخر، كل ذلك لا يجوز. قال: لا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة والأعمال بالنيات، والشرط المتواطؤ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها. يبقى لا يجوز أن امرأة مطلقة ثلاثا تنكح من أجل أن تطلق لترجع إلى مطلقها الأول، إلا أن يكون نكاح رغبة، نكاح رغبة، كما يتزوج الناس، تتزوج كما يتزوج الناس، ويتزوجها زوجها الثاني كما يتزوج الناس، والأمور تجري بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته. كان أجل الزوج الثاني قريبا، ما حصلش وفاق، طلقها بدون شرط وبدون نية، لا بأس أن ترجع. ثم إنه لا بد من شرط آخر، وهو حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. لابد من المباشرة والمعاشرة. فلو أن امرأة مطلقة ثلاثا تزوجها رجل بزواج رغبة وبقصد صحيح وبكل شيء من الطرفين، ثم أخذ عنها، مثلا أخذ عنها فلم يصل إليها فطلقت، لا تحل لمطلقها الأول حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتها. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.